أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الروايات الخاصة، قلنا طبعا سميناها روايات خاصة في مقابل حديث رفع القلم يعني أو عمد الصبي خطأ، لأنها تمثل قواعد عامة. الرواية الأولى في الروايات الخاصة هي رواية حمران، طبعا قسم اقتد به من هالروايات يا إخوان، نحن استعرضناها في بحث البلوغ في العام الماضي، لكن في بحث الأصول، لذلك بدي أحاول أن لا أطيل فيها هنا، ومن أراد التفصيل فهناك فصلنا كثيرا. في الجزء 18 من الوسائل صفحة 410 كتاب الحجر. الباب الثاني من أبواب كتاب الحجر، الحديث الأول. عم تستعرض الروايات، هي مختلفة في مؤدياتها، مستعرض قسم يعني من الروايات، يعني مطلب واضح في تقديري، في مسألة بس بدها حل. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران عن حمران، طبعا بعض النقل كان حمزة بن حمران مباشرة بدون حمران، تتذكروا جيد. السند واضح ما في مشكلة سوى عبد العزيز العبدي. عبد العزيز العبدي هذا الرجل يا إخوان ما إلى توثيق خاص، بهذا الاسم له 36 رواية في الكتب الأربعة حتى الإحصاء المعجم للسيد الخوي رضوان الله عليه، لكن له أكثر من اسم، هو وردت روايات فيها. المهم أن هذا الرجل ذكر في رجال الشيخ، لا توثيق ولا تضعيف، لكن النجاشي ترجم له وضعفه وأطلق تضعيفه، ونحن لم نستطع أن نهتدي إلى وجه لهذا التضعيف. ليش يا إخوان؟ لأن أنا بالاستقراء هذا بحثته في تنقيح المباني الرجالية، وجدت أن إطلاقهم كلمة ضعيف ليست نصا في التضعيف بالمعنى المصطلح لدينا، بمعنى ما يقابل الثقة يعني كذب، بل يطلقون كلمة ضعيف مقيدة بشكل واضح في أسباب ضعف لا تقتضي ضعف الشخص، مثل ضعيف في الحديث، ويطلقون كلمة ضعيف أيضا من دون تقييد، ولا يكون المراد من إطلاقها التضعيف بمعنى الرمي بالكذب، بل ضعيف لأجل مذهبه أو لأجل عقيدته أو لأجل، طبعا التقييد هو الغالب، لكن بدون تقييد أيضا موجود. حاولت مهما أمكنني في تنقيح المباني الرجالية أن أجمع قرائن على إطلاقهم الضعيف في غير مورد، الضعف اللساني، وانتهيت إلى أنه لا شك ولا ريب في إطلاق هذه الكلمة عندهم في غير مورد، لأن أسباب الضعف عندهم متعددة وصرحوا فيها، ومنها ما لا يرتبط بالكذب. لكن لم يصل عندي الأمر إلى حد يا إخوان أزعم فيه إجمال كلمة ضعيف عندما تطلق بدون قيد، بل تبقى كلمة ضعيف ظاهرة في الضعف اللساني. لو جزمت بالإجمال أصلا لا بتعود تعارض كلمة ثقة ولا ما بيعود لها قيمة، ما بيعود لها قيمة في إثبات الضعف، بس المهم انه جد لنا دليل على التوثيق. اقول هنا انا لم اهتدي الى سبب هذه الكلمه، يعني لو كان الرجل عامي غالي ما ادري ماذا، بحيث كلمه ضعيف تنصرف الى جهه من جهات الضعف الاخرى لكان لا بأس، لكن لم اجد شيئا من هالقبيل. فعلى المبنى المختار من روايه ابن محبوب عن الشخص وانها تستوجب التوثيق، وغيره أيضا ربما روى ممن لا يروي إلا عن ثقة، طبعا هو أحد أصحاب الإجماع، فإن كان توهم السيد رضوان الله عليه المستمسك أنه أحد الثلاثة الذين يرويهم الرسول، لا مش أحد الثلاثة، هو أحد أصحاب الإجماع بالمعنى العام، وفي بلبلة حوله أيضا لأنه الأسماء البديلة في الطبقة الثالثة. المهم في هالمجال يا إخوان أن طريقا إلى توثيق العبد لا يوجد مضافا إلى تضعيف النجاشي له. فإذا لم نؤمن بضعفه لا أقل تعرض في الجرح والتعديل، فلا نستطيع توثيقه. لذلك على المباني المختارة ما في مجال لتصحيح الرواية إلا على مبنى المشهور الذين يكتفون بالصحة إلى أحد أصحاب الإجماع ولا ينظر من بعدهم، بل تصح الرواية وإن كان من بعدهم ضعيف. جيد، طبعا هل اللي شرحته الآن يا أخوان هذا له ثمرات عديدة في أماكن أخرى مهمة. عن حمزة بن حمران عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام واضح أن المقصود الإمام الباقر سلام الله عليه في حديث قال، يعني محل الشاهد منه، إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها 9 سنين ذهب عنها اليتم وأخذت لها، لا ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذت لها وبها، أي بالحدود. قال والغلام، يعني إذا موجب الحد يرتبط بها كما لو قذفها شخص مثلا. قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك. ما بدي أروح لفقه الرواية بما يرتبط بعلامات البلوغ، هذا تحدثنا فيه طويلا يا أخوان. من الواضح جدا أن الرواية تربط جواز الأمر في البيع والشراء بالبلوغ بالنسبة للذكران، ولذلك ذكرت علامات البلوغ. بالنسبة للإناث ربطت بالبلوغ وربطت أيضا بأن تتزوج ويدخل بها، شو ربط التزوج والدخول بها في جواز أمرها في مالها؟ ها؟ هذا ما له ربط بحسب الظاهر، يعني كون المرأة يعني إذا صار عمرها 15 سنة أو 20 سنة وما تزوجت أو عقدت قرانها وما دخل بها بعد، ما بيجوز أمرها في البيع والشراء بمالها؟ هذا بحسب بعض الروايات له علاقة في قطع ولاية الوصي عنها بحسب الظاهر، لأن بعض الروايات نبهت على هذا الأمر بأنها إذا تزوجت لم يعد للوصي ولاية عنها، صار في قومام عليه. جيد، المهم في هالمجال يا إخوان أن هذه الرواية لا تتعرض لشرط الرشد أبدا، لكن لا تنفيه، بمقتضى إطلاقها لا يشترط الرشد إلا أن ندعي أنه لا إطلاق إلا من هذا الحيث، يعني حيث البلوغ فقط، لأن ذاك الحيث مغفول عنه غير ملحوظ في هذه الرواية، لأن الشرط الاشتراط به ارتكازي واضح من نص كتاب الله عليه، لذلك لا يحتاج إلى بيان. جيد، ما معنى جواز أمره؟ جاز أمره يعني صار يتصرف بشكل مستقل، فهي لا تدل على نفي أكثر من جواز الأمر قبل ذلك. أما نفي مطلق التأثير فلا دلالة فيها عليه، يعني أن يكون آلة لوليه أو أن يكون مسلوب العبارة، بحيث لو عقد عقده غير قابل للحوق الإجازة. لا، الرواية تجعل جواز الأمر هو المشروط بالبلوغ، لا أكثر ولا أقل، لكن عموما قلنا لا تصلح دليلا لضعف السند. الرواية الثالثة من الباب أيضا صفحة 411، محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية 9 سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها. طبعا مش واردة في الذكران، واردة في الإناث فقط، لكن لا يوجد احتمال التفصيل من هذه الجهة، مو مهم. وجاز أمرها في مالها إذا بلغت ماذا؟ 9 سنين. لكن الرواية كما ترون مرسل، وإن كان مرسلا جزميا قال الصادق عليه السلام، لكن حققنا في محله أن مراسيل الصدوق لا يمكن تصحيحها سواء بلغة الجزم أو بلغة الرواية، وهذا بحث إذا بدنا نتبعه يقول يا إخوان، لأن في مراسيل للصدوق وجدناها بلغة الجزم، وجدنا أسانيدها ضعيف في أماكن أخرى من كتب الصدوق، وفي أماكن روية وجدنا أسانيدها صحيح في أماكن أخرى. فعموما نحن عندما قال الصدوق أنا لا أودع في كتابي إلا ما أفتي به فيما بيني وبين الله، يعني كله متبنى، فالتفريق بين قال وبين روي ما إلى معنى، إلا أن يقال في موارد روي تراجع عن التعهد، وهذا قاله بعض لكن بلا دليل ولا قرينة. هذا أولا. ثانيا، وجدنا الصدوق في مسانيده فيما يفتي به فيما بينه وبين الله يوجد ضعف في الأسانيد، في الطرق أو في الأشخاص المذكورين، يعني هو يذكر مرات 2-3 في أثناء الكتاب ثم يذكر الطريق، ومع هذا في أحسن الحالات يكون موارد الإرسال شبهة مصداقية لخبر الثقة. هذا ثانيا. ثالثا، موارد إرسال الصدوق ليست موارد حذف السند من قبله حسب الظاهر، لو وجد سندا لذكره، بحسب الظاهر هو لم يجد الرواية إلا هكذا فذكرها هكذا، وإلا لو كان مبنى على عدم ذكر الأسانيد فلماذا ذكر آخر السند في البقية أو أواخره ثم ذكر مشح طويلة عريضة لإخراج الروايات من الإرسال؟ فإذا الشيخ الصدوق لا يعرف السند ما هو، فكيف نجزم بأنه؟ يبقى بس إشكالية واحدة، ليش مرات يعبر رؤيا ومرات يعبر قالة ومرات؟ هذه نكات فنية مو مهمة في أصل البحث، أيا كان السبب عنده لا يقدم ولا يؤخر في هذا البحث. في أحسن الحالات يا إخوان شيخ الصدوق يعتقد بالرواية التي يجذب بها ويعطيها شأنا خاصا، لكن هذا هل يلازم الصح بالنسبة لغيره ممن يختلف معه في المباني؟ وهذا فرق بين إشكالنا هون وإشكالنا في بعض الحالات. بعض الحالات نحن نتمسك بشيء طائفة سلمت عليه على مختلف مشاربها أو لأقل متقدمو الطائفة، هناك القضية تختلف عن شخص واحد عرفنا مسلكه جيد. عموما الرواية كالسابقة من حيث الدلالة، وإن كان ما فيها أعباء السابقة زوجت ودخل بها ما له علاقة. جيد، الرواية الثالثة هي الرواية الخامسة من الباب. الشيخ الصدوق في كتاب الخصال عن أبيه عن سعد يعني بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد أيضا الأشعري عن ابن أبي نصر البزنطي يعني أحمد بن محمد عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ جيد ماشي. عن أبي عبد الله عليه السلام بحسب الظاهر في هالمورد حصل عند الشيخ الصدوق سقط يا أخوان، أو النسخة اللي كانت عند الشيخ الحر فيها سقط، أو الشيخ الحر غفل. النسخة المحققة من الخصال الموجودة ومحققة من قبل محقق معروف ومدقق إن شاء الله فيها عبد الله بن سينان، نفس الرواية مروية في أماكن أخرى في الوسائل نفسها وفيها عبد الله بن سينان يا أخوان. كما في الباب الرابع من أبواب مقدمات العبادات. جيد. فعموما يا إخوان السند يتوقف تصحيحه على توثيق أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، يظهر من الشيخ النجاشي أنه هو آدم بن المتوكل وهو ثقة، لكن الشيخ الطوسي ذكر شخصين، ذكر أبو الحسين الخادم أو أبو الحسين بياع اللؤلؤ وذكر، وهذا كثير يا إخوان في رجال الشيخ، لأنه في رجال الشيخ واحد كان بعده كتاب غير منقع والله العالم، في تكرارات غريبة عجيبة في نفس الإمام في غير الإمام، كأنه كان بعده عم يعمل قوائم يعني الشيخ رضوان الله عليه، كما ينقل عن السيد البرجوري على الله مقامه الشريف أنه كان يحتمل شيء منه قبيل. مو مهم، المهم في القضية، وهيك مشاريع قد تبقى يا إخوان، قد تتطور. ليش؟ لأنه كل ما وجد شخص بيضيفه، كل ما وجد شخص يضيفه فتمتد المشاريع. الله العالم، هسه مو مهم. المهم في القضية أنه لا شك ولا ريب في أن أبا الحسين الخادم هو آدم بن المتوكل الثقة الذي وثقه الشيخ النجاشي بلا شك. لو سلمنا وتنزلنا أنه مشكوك الأمر، فابن أبي نصر البزنطي هو الذي يروي عنه هنا، وابن حسين الخادم ما له طريق، لكن واضح أنه هو. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: احتلامه. قال: قلت: قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم. قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء، هذه جبتها أنا هناك في قرينة كتابة الحسنات والسيئات في حديث الرفع، جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره. إذا بيبلغ 18 قبلها بعدها، هذا بحث البلوغ يا إخوان، ما لنا شغل. واضح التسلم في بحث البلوغ عن 15 سنة، ما علينا بالأقوال الشاذة، وبحثناها نحن على كل حال نحيل إليها. المهم إذا بلغ وكتب عليه الشيء، كتب شو يعني؟ يعني شيء إضافي؟ لا، جاز أمره. كأنه ربط جواز الأمر بأن يصبح الإنسان يؤاخذ بأفعاله، لذلك زج وكتب عليه هنا. جيد، واضح جدا أنه قبل البلوغ لا يجوز أمره، مفهوم الشرط واضح جدا، وتحديد هنا لبيان متى يجوز. يعني حتى إذا واحد يقول لك أنا مفهوم الشرط مطلقا، ما عندي قاعدة أنه فالشيخ الأخون ومن ذهب من ذهبه ونحن منهم، ها؟ لكن هون واضح أن المقام مقام التحديد كما لا يخفى. على هالأساس جاز أمره، ما قال جازت عبارته، جاز أمره. يعني قبل ذلك لا يجوز أمره، لا يجوز أمره يعني لا تجوز عبارته يا إخوان، لا يصلح أن يكون وكيلا في الإجراء فقط. أنا تقاولت واتفقت على السعر وكل شيء، لا يقبل عقله أن تلحقه الإجازة، هذا كله لا طال إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. السفيه والضعيف يمكن إجازته من الولي أو لا؟ خصوصا السفيه يمكن إجازته بلا شك ولا ريب. جيد، إذن الأدلة عم بتدل على مشروطية جواز الأمر فقط. نرجع إلى الخلف بس صفحتين في الباب الأول من أبواب كتاب الحجر 409 صفحة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن منصور يعني ابن حازم عن هشام يعني ابن سالم بحسب الظاهر، قد يكون ابن الحكم مو مهم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، إذا بلغ أشده يعني، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا يعني أبلها فليمسك عنه وليه ما له. يعني إذا ما كان فليؤدي إليه ما له. فليمسك عنه، هو قبل ذلك ممسك، فليمسك يعني استمرارا. إذا غيره شو إذا كان؟ طيب الرواية واضحة من حيث السناد ما فيها مشكلة يا إخوان، من حيث الدلالة أيضا من حيث الدلالة واضحة، والرواية دلت على اشتراط الرشد والبلوغ معا، مش البلوغ مجردا كالروايات السالفة وما جرى مجراها من روايات. لذلك حينئذ لا منافاة إلى هنا بين الطائفة الأولى وهذه الرواية كما هو واضح بمضمون هذه أيضا روايات واضحة مضمون الآية وابتلوا اليتامى. طيب بعد ذلك يا إخوان الباب 45 من أبواب كتاب الوصايا. ماشي، الجزء 19 من الوسائل صفحة 366 بداية الباب، الصفحة التي بعدها يعني 367 الحديث 5 وبإسناده عن ابن أبي عمير الشيخ الطوسي أو لا الشيخ الصدوق في الفقيه عن ابن أبي عمير، عن واضح سنده صحيح لابن أبي عمير، عن المثنى بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن يتيم، واضح الصحة الرواية ما في مشكلة، قال سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس وله مال على يد رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة فأذن له الغلام فقال لا يصلح له أن يعمل به جيد. حتى يحتلم ويدفع إليه ويدفع إليه ماله. قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه أو يدفع إليه شيء أبدا. واضح إنه الرشد وحده لا يكفي في صدر الرواية، لابد أن يحصل البلوغ أيضا مع الرشد. صريح الرواية عم بيقول له قراء القرآن يعني صار فهيم، ها طبعا مقصود من قراء القرآن يعني يعرف القراءة والكتابة مفروض يعني إسا الكتابة. فأراد الذي عنده المال أن يعمل به. طيب كلمة مضاربة فأذن له الغلام قال لا يصلح إلا أن يعمل به ساقط من الفقيه المطبوع المحقق يا أخوان، بس قطعا ما اخترع من عنده الشيخ الحرهوي ظاهر من النسخ التي جاءت بعد ذلك سقطت العبارة، وإلا ما تستقيم العبارة بدون مضاربة فأذن له الغلام فقال لا يصلح له أن يعمل به. يعني شو بتصير العبارة؟ فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، ها؟ قال وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا. الشيء الأخير بيمشي، الشيء اللي قبله لا يستقيم. ماشي. بناء على صحة النسخة وصاحب الوسائل لديه طرق كثيرة جدا للكتب الأربعة، ونجزم أن صاحب الوسائل ما اخترع هالعبارة من عنده يعني، وهو يتقدمنا بقرون أربعة على الأقل، ها؟ فحينئذ نحن نبني على صحة هذه النسخة. إذا كان الأمر كذلك، وإذا دار الأمر بأن أصلت عدم زيادة وعدم النقصان واضح أيضا، احتمال النقصان أكثر من احتمال الزيادة، خصوصا زيادة من القضية زيادة عالم جيد وعبارة كاملة وتناسب السياق. قال لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا. دلت على شرطية البلوغ والرشد معا، وصرحت بعدم الاكتفاء بالرشد من دون بلوغ، وذيلها صرح بعدم الاكتفاء بالبلوغ من دون رشد، وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا. مستفصلة بشكل واضح يعني هذه الرواية. طيب هذه الروايات يا إخوان في مقابلها رواية العيس، وين اللي حاولوا يعملوا لنا منها مشكلة؟ رواية العيس الحديث الأول من نفس الباب، الباب الخامس والأربعون، محمد بن الحسن يعني شيخ الطوسي بإسناده عن صفوان بن يحيى عن العيس بن القاسم. صحيح الرواية ما فيها شك، العيس ولو لم يروي عنه صفوان هو الرجل ثقة إمامي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها، قال إلى علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. فسألته إن كانت قد تزوجت، فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها. واضح. إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع يعني الرشد. فسألته إن كانت قد تزوجت، فقال إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها. ظاهر الرواية من حيث الصادر قيل الاكتفاء بشرط الرشد، يعني السؤال عن اليتيمة يعني قبل البلوغ، فإذا رشدت قبل البلوغ يدفع إليها. البحث هنا على أن ظاهر هذه الرواية ذلك، أم أنه مفروع عن شرطية البلوغ اللي بداهته في الفقه ووضوحه حتى للسائلين في ذاك الزمان، لأن غير البالغ ما مسؤول عن شيء في الشريعة مثلا. فنصص الإمام على ما يمكن أن يتساهل به، وهو أنها بمجرد بلوغها تعطى ولو لم تكن قوية العقل. ثم سؤاله الثاني، فسألته إن كانت قد تزوجت، فقال إذا تزوجت فانقطع ملك الوصي عنها. ملك يعني سلطنة، فقد انقطع ملك الوصي عنها. طبيعي باعتبار أنها الآن صارت ذات قوام، والقوام هو زوجها، ما بيظل يتصرف فيها مع وجود زوج لها كما هو واضح. طيب الكلام اولا اهم هذا فيه بحث. يعني اذا واحد وصي على المال وواحد يتزوج يعني ليش والله؟ اذا لم تصبح اهلا لان تستلم المال ليش ما بيظل الوصي هو المتولي للمال والزوج يتولى عمر منها اخر؟ هذا بحث مو مهم، مش محل كلامنا. المهم هذا بتكرر في بعض الروايات، قيل إن هذه الرواية تنافي الروايات التي دلت على شرطية البلوغ باعتبار أنها تكتفي بشرط الرشد. أقول أولا كون الرواية دالة على المعنى فيه تأمل، إذ قد يكون عدم ذكر البلوغ لبداهته ووضوحه. لكن مع ذلك إذا تنزلنا وقلنا واقع هي دالة شو نسوي؟ نقول في مقابل هذه الطائفة توجد طائفتان، الطائفة التي شرطت بالبلوغ والطائفة التي شرطت بالبلوغ والرشد معا، وهي روايات عديدة. لا شك ولا ريب لدينا أن هذه الرواية في مقابل تلك يصح أن يقال فيها بأنها من الشاذ النادر في مورد المنافاة. يعني في مورد الروايات التي تشترط الرشد وفي مورد الروايات، طبعا هذا المضمون من الشاذ النادر الذي ظاهره الاكتفاء بال هذا المقدار، ولذا فإنه لا ينبغي التوقف عندها طويلا ومحاولة الجامع هالقضايا يا أخوان.
مجانا لا تعارض هي الروايات الأخرى.
ليش؟
لأنها هي إثباتية وروايات أخرى إثباتية.
لا، تلك تقول إذا ما بلغ لا تدفع له المال، هذه تقول إذا كانت صاحبة عقل ادفع لها المال.
مسكوت عن البلوغ هون.
إيه مو مشكلة، يعني ولو كانت صغيرة. فهذا التعارض بالعموم والخصوص من وجه. شو التعارض بالعموم والخصوص من وجه؟ يعني ادفع لها إذا عرفت رجاحة عقلها ولو لم تبلغ، هناك لا تدفع لها إلا إذا بلغت. تنافيا ولا ما تنافيا؟ جيد، لكن هل يا ترى يا إخوان بيصير في رشد عند الأنثى لبلوغها 9 سنين قبل 9 سنين في العادة؟ هذا بعيد، إلا تكون نابغة يعني زهرائية. صلاة الله وسلامه على سيد النساء العالمين. أنه قلت لي من 12-13 سنة بصير، بس بعد مو مهم. على كل حال أنا متشكك بظاهرها، مو مهم هذا. المهم لو تنزلنا وقلنا توجد منافاة فالقضية ما بدها توسيرة يا إخوان. لا نعرف عاملا بهذه الرواية أبدا، فهي من الشاذ النادر الذي يرد في مورد التعارض. إذا سلمنا بالتعارض هذا تمام الكلام إلى هنا. في بعض روايات يا أخوان لكن صار الموضوع واضح، ما بده أكثر من هذا. والروايات لم تدل على أكثر من أن جواز أمره شرطه البلوغ. أما عبارته شرطه البلوغ ولا رواية وجد أبدا. نعم، في مقابل هذا في بعض الأعمال البرية الخيرية وجدنا أنه ابن 10 سنين يدفن إذا كان صلاحا، مثل الوصية بجزء من المال لأفعال الخير أو إلى آخره. هالمواضع بعض المحققين حاول يتوسع فيها هنا في بحثنا، ما إلى معنى يا إخوان. نحن مش عم نبحث كتاب الحجر، نحن نبحث من جهة شرطية المعاملات فقط. تلك الروايات لا ربط لها بشرطية المعاملات. إلى هنا لم نجد دليلا يدل على كون البلوغ شرطا إلا في جواز الأمر لا أكثر ولا أقل. أما كونه شرط العبارة أو أن عقده كالعدم لا يقبل لحوق الإجازة، أسوأ حالة من عقد الفضولي في مال غيره أو إلى ما هنالك، لم نجد دليلا عليه. تأتي تتمة الكلام إن
شاء الله. جاز أمره
مطلقا. إيه نحن بدنا نقول مقابل جاز أمره.